السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا يوم الاثنين الموافق للسابع من شهر شعبان لعام 1428 من الهجرة، ولازلنا بفضل الله ومدده وحوله وطوله سبحانه مع حضراتكم في شرح كتاب حقيقة التوحيد. ويسعدني كثيرا أن أستهل هذه الحلقة في هذه الليلة المباركة بفضل الله تبارك وتعالى من مايل سات، مدينة الإنتاج الإعلامي لقناة الحكمة الفضائية. ويسعدني كثيرا أن تكون هذه الحلقة هي الحلقة الأولى للقناة الميمونة المباركة من المايل سات أو من مدينة الإنتاج الإعلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها انطلاقة خير وحكمة ورحمة وهدى وبركة على الأمة كلها، وأن ينفع بها المسلمين في كل مكان، وأن يسدد الإخوة الأفاضل القائمين عليها والقائمين على أمر القنوات الإسلامية الراشدة التي تتلألأ الآن نورا وإشراقا في سماء الفضائيات. أسأل الله أن يكثر من أمثالها وأن يزيدها في الأمة وأن يزيد النفع بها، إنه على كل شيء قدير. أيها الأحبة، لازلت أتحدث عن معنى لا إله إلا الله، وتفنى الأعمار ونحن في حاجة إلى الحديث عن لا إله إلا الله، لأن الحديث عنها حديث عن التوحيد وعن الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، وخلق الله الجنة والنار، وخلق الله السماء والأرض. فكلمة التوحيد هي كلمة الشهادة، وهي مفتاح دار السعادة، وهي مفتاح دار السعادة، وهي أصل النجاة في الدنيا والآخرة. لازلت أتحدث عن مقتضيات كلمة التوحيد، ومن أشرف وأعظم مقتضياتها البراءة التامة من كل معبود سوى الله. وقد أصلنا وأسسنا وأكدنا قبل ذلك أيها الأحبة أن كلمة التوحيد نفي وإثبات. لا إله، هذا هو النفي، والإثبات إلا الله. لكن التوحيد لابد أن يكون متضمنا للنفي والإثبات معا، بمعنى النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات المحض بدون النفي ليس توحيدا، وإنما يجب أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فهي نفي للآلهة، نفي للأنداد، نفي للأرباب، نفي للطواغيت، وقد فصلت ذلك بفضل الله جل وعلا. وهي أي كلمة التوحيد تثبت توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. جبت التقسيم ده منين؟ ما أنا ذكرت قبل ذلك أن هذا التقسيم بالاستقراء من كتاب رب الأرض والسماء ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا التقسيم دلت عليه آيات القرآن. ولكن ليس معنى ذلك أننا نجزئ التوحيد أو أننا نقسم التوحيد بمعنى أن يكتفي الموحد بقسم من هذه الأقسام دون بقية الأقسام، كلا كلا، فلا يصح بحال أن يقر مسلم أو موحد بتوحيد الربوبية مثلا دون أن يقر بتوحيد الأسماء والصفات، أو دون أن يقر بتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة، لا، هذا لا يجوز. بل لقد أقر المشركون الأوائل بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، هذا توحيد ربوبية، لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم، سبحان الله، ويقر الآن بشيء من توحيد الأسماء والصفات أي المشرك الأول، لكنهم لم يفردوا الله جل وعلا وحده بالألوهية والعبادة، فحكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالشرك والكفر. إذن لابد من أن يقر الموحد لله جل وعلا بتوحيد الربوبية، وأن يفرد الله جل جلاله بالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير، ومن هذا المنطلق يجب عليه أن يفرد الله جل وعلا وحده بالعبادة بالألوهية، ويجب عليه أن يؤمن بجميع أسماء الجلال وصفات الكمال التي أثبتها ربنا تبارك وتعالى لنفسه في القرآن الكريم، وأثبتها له أعرف الناس به عبده المصطفى ورسوله المجتبى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لازلت أتحدث في توحيد الأسماء والصفات في الحلقة الثالثة على التوالي بفضل الله جل وعلا، وتوقفت عند هذه القاعدة الثامنة من القواعد التي ذكرتها تأصيلا لهذا الباب النفيس الجليل الكريم الذي زلت فيه أقلام وضلت فيه أفهام وانحرفت وانزلقت فيه أقدام. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك مولاه. هذه القاعدة أقول فيها هي وجوب الإيمان بجميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها الصحيحة في السنة النبوية من غير تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. خلي بال حضرتك، التحريف نوعان، خلي بالك عشان نفصل القاعدة دي لأنها مهمة جدا. التحريف نوعان، تحريف لفظي وتحريف معنوي، تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي الذي وقع فيه المعطلون للصفات من باب التعسف الذي لا يليق أبدا، قالوا في قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، قالوا بأنكم تقرؤون الآية قراءة خاطئة. كيف ذلك؟ قالوا لا، القراءة الصحيحة وكلم الله موسى تكليما. ليه؟ لما هذا التحريف ولما هذا التعسف؟ لنفي صفة الكلام عن الحق تبارك وتعالى، لأنهم بكل أسف تصوروا من منطلق التجسيم والتشبيه ولا حول ولا قوة إلا بالله أنه لابد لكي يتكلم الحق تبارك وتعالى لابد من أدوات الكلام كاللسان والشفاه والهاء إلى غير ذلك، وهذا خلل لأنني لا يليق أبدا أن أشبه الخالق بالمخلوق. الله متكلم وأنا أتكلم، لا يجوز أبدا أن أشبه الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق في أي صفة، لأن الحق جل جلاله أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله يسمع، لكن لا ينبغي أبدا أن تشبه سمع الله بسمع المخلوق. الله يرى، يبصر، بصير جل وعلا، لا يليق أبدا أن تشبه بصر الله سبحانه وتعالى ببصر المخلوق. الله جل وعلا له وجه، لا يجوز أن تعطل الصفة أو أن تجسم أو أن تشبه أو أن تكيف أو أن تمثل وتقول وجه الله كوجه المخلوق، حاشا لله. يعني ما أتي هؤلاء إلا من هذا التعسف في الفهم وفي التأويل. فالله سبحانه وتعالى وصف، سمى نفسه بأسماء حسنى، ووصف نفسه جل جلاله بصفات عليا. يا أخي، لست أعلم بالله من الله، ولست أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يجب علينا نحن المؤمنين أن نؤمن بهذه الأسماء الحسنى وهذه الصفات العلى، وأن نثبتها كما أثبتها ربنا لذاته، وكما أثبتها له أعرف الخلق به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا ذكرت قبل ذلك، لكنني أؤكد وأكرر عن قصد وعن عمد، لأن العبارة إذا تكررت وتأكدت في مادة التوحيد كانت نورا على نور، كما يقول الإمام ابن تيمية طيب الله ثراه، كلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور. فأقول، ما يضاف إلى الله جل وعلا نوعان، ما يضاف إلى الله جل وعلا نوعان، أعيان قائمة بذاتها، أعيان قائمة بذاتها، إن أضيفت إلى الله تبارك وتعالى فإنما هي تضاف إلى الله جل وعلا إضافة تشريف وتخصيص، وهي من باب إضافة المملوك إلى المالك، من باب إضافة المملوك إلى مالكه، كناقة الله، هذه ناقة الله لكم آية، ناقة الله، كناقة الله، كبيت الله، كروح الله، كعبد الله، كرسول الله، هذه أعيان قائمة بذاتها. الناقة عين قائمة بذاتها، بيت الله عين قائم بذاته، روح الله كذلك، عبد الله، رسول الله، وهكذا. فحين تضاف هذه الأعيان إلى الله سبحانه وتعالى فإنما هي إضافة تشريف وتخصيص، وهي إضافة مملوك إلى مالكه. أما الصفات التي تضاف إلى الله تبارك وتعالى فهي إضافة صفات إلى الموصوف، فهي إضافة صفات إلى الموصوف، كسمع الله، كبصر الله، كإرادة الله، كوجه الله، كقدرة الله، كعلم الله، ككلام الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الصفات، صفات الكمال والجمال والجلال. هذه الصفات حين تضاف إلى الله سبحانه وتعالى فإنما هي إضافة صفة إلى الموصوف، لا تنفك هذه الصفة عن أسمائه سبحانه وتعالى. وكل اسم من أسماء الجلال يحمل صفة من صفات الكمال لا ينفك عنها ولا تنفك عنه، ولا ينفصل عنها ولا تنفصل عنه، هذا بخلاف أسماء وصفات المخلوقين كما أصلت وبينت ووضحت قبل ذلك بفضل الله رب العالمين. يبقى يجب علينا أن نؤمن بهذه الألفاظ من غير تحريف لفظي. الله تبارك وتعالى قل وكلم الله موسى تكليما، الله جل وعلا متكلم. لكن يا أخي لا تجسم يا أخي، ولا تشبه، ولا تتصور أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بنفس الكيفية التي أتكلم بها أنا ويتكلم بها المخلوق، لا، حاشا وكلا. ولذلك لما يعني أصر المعطلون لصفة الكلام أو لسائر صفات الكمال والجلال على أن الآية وكلم الله موسى تكليما، عشان يظل موسى هو الفاعل ويصبح الكلام منسوبا إليه، ولفظ الجلالة في محل مفعول مقدم، وكلم الله موسى، فينسبون الكلام لموسى. لنفي الكلام عن الحق سبحانه وتعالى. والآية صريحة: وكلم الله موسى تكليما، مفعول مطلق مؤكد للفعل، وكلم الله موسى تكليما. ومع ذلك حتى لا ندخل في جدال بالباطل وبغير حق، نقول لمن يعطل صفة الكلام وسائر صفات الكمال والجلال: ما تقولون في قول الله تعالى في آية سورة الأعراف الآية 143، ألا وهي قول رب العالمين: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. لا يستطيع أحد أن يقول وكلمه ربه، ما يقدرش. وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، سبحان الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه جل جلاله. ماذا تفعلون في هذه الآية وفي أمثالها من الآيات التي تثبت صفات الحق سبحانه وتعالى؟ ثم ما هو الضابط الذي جعلكم تثبتون بعض الصفات وتنفون بعض الصفات الأخرى؟ لماذا تثبتون صفة الإرادة مثلا وتنفون صفة الكلام أو صفة المجيء أو صفة النزول أو صفة العلو أو صفة الاستواء؟ ما هو الضابط؟ لماذا أثبتتم بعض الصفات ونفيتم بعض الصفات؟ ثم لابد أن نعلم أيها الأحبة وأيها المسلمون المسلمات في كل مكان أن تعطيل الصفات نفي للذات، أن تعطيل الصفات نفي للذات. لو عطلت صفات الله تبارك وتعالى صفة بعد صفة بعد صفة بعد صفة لعطلت الذات، لنفيت الذات، لأن الذات موصوفة بهذه الصفات، لأن الذات موصوفة بهذه الصفات. وقد ذكرت قبل ذلك أن إن قال معطل الصفة بأنني لا أدرك كيفية الذات، فنحن نقول بملء الفم وأعلى الصوت ممن يثبت الصفات للحق تبارك وتعالى كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل، نقول نحن أيضا بملء الفم وأعلى الصوت ونحن كذلك لا ندرك كيفية الصفات، لأن الصفات تابعة للذات، لأن الصفات تابعة للذات ومرتبطة بالذات، والذات موصوفة بهذه الصفات من صفات الكمال والجمال والجلال. فإن كنت تقول بأنك لا تعرف كيفية الذات، فنحن نقول ونحن لا نعرف كيفية الصفات، لأن الصفات تابعة للذات. أرجو أن يكون الكلام واضحا، وأرجو أن نقف في مقام الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى، وألا نتخطاه وألا نتجاوزه وألا نتعداه. الله سمى نفسه باسم فلنثبت لله جل وعلا هذا الاسم، الله جل وعلا وصف نفسه بصفة فلنثبت لله هذا الصفة بما يليق بكماله، بما يليق بجلاله، بما يليق بجماله، بما يليق بكماله، بما يليق بجلاله، بما يليق بجماله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تبارك وتعالى: قل هو الله أحد. الله أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، أحد في أسمائه، ليس كمثله شيء، لا ضد له ولا ند له ولا نظير له ولا شبيه له ولا والد له ولا ولد له ولا كفؤ له ولا مثيل له جل جلاله. جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل، تعالى الله سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن كل تعطيل أو تشبيه أو تكييف أو تجسيم أو تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال الحبيب النبي: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. عشان تقطع خالص كل ما يدور في ذهنك من تشبيه أو تمثيل إلى غير ذلك، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يا الله يا الله يا الله. أو الحديث الثاني: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومن نفيس كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه جل جلاله تبارك وتعالى. طيب، يأتي جهم بن صفوان رأس المعطلة للصفات ويقول في قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، هو عاوز ينفي صفة الاستواء، يقول لك ان الاستواء ده لا يليق الا بالاجسام او بالشيء المجسم او المحيز، او المحيز يعني الذي له حيز معين. فيقول: لو كان الامر بيدي لحككتها، يعني من المصحف، وجعلتها الرحمن على العرش استولى. الرحمن على العرش استولى من صفة الاستيلاء، وهي صفة القدرة والسيطرة والملك والقهر إلى غير ذلك من المفردات والمعاني. يقول: لو كان الأمر بيدي لحككتها وجعلتها الرحمن على العرش استولى. ليه؟ لنفي صفة الاستواء، لأنه توهم وتصور بفهمه العقيم أن الله تبارك وتعالى جسم، ولا يقول هذا على الإطلاق أحد من علماء أهل السنة من علماء سلف الأمة طيب الله ثراهم ورضي عنهم، بل يؤمنون بصفة الاستواء، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس حين سأله سائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك وعلاه الرحضاء العرق، ثم قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم والكيف مجهول، وما أراك إلا صاحب بدعة. فأهل السنة يؤمنون بصفة الاستواء دون تحريف ودون تفويض. خلي بالكم يا إخواني وأخواتي، أهل السنة أهل الحق، معتقد المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعتقد الصحابة أنهم يؤمنون بالأسماء والصفات من غير تحريف ومن غير تفويض. يعني لا نقول نفوض، لا لا، أهل السنة والصحابة يعلمون المعنى، لا نقول نفوض المعنى، لا، نعلم المعنى بفضل الله جل وعلا، نعلم المعنى بما يليق بجلاله وكماله وجماله. فنقول: الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر جل جلاله، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نؤمن بأنه فوق السماوات على عرشه، فوق عرشه، الرحمن على العرش، نؤمن بأنه جل وعلا فوق السماوات مستو على العرش، نؤمن بأنه بائن من خلقه تبارك وتعالى، لكننا نؤمن في الوقت ذاته أن السماء لا تحصره ولا تحيطه أبدا، ما قال ذلك أحد على الإطلاق من علماء أهل السنة. يؤمنون بأنه جل جلاله، جل جلاله على عرشه فوق السماوات، على عرشه جل جلاله استوى كما أخبر وبالكيفية التي شاء وعلى الوجه الذي أراد تبارك وتعالى، لكننا نعتقد في الوقت ذاته أن السماء لا تحصره ولا تحيطه، لأننا بذلك نكون قد جسمنا وحيزنا ووقعنا فيما وقع فيه أهل التجسيم أو حتى أهل الحلول والاتحاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم أيها الأحبة، يبقى يقول لو كان الأمر بيدي لحككتها وجعلتها الرحمن على العرش استولى لإلغاء صفة الاستواء، لكن هذا فهم أهل السنة لصفة الاستواء. عبد الله بن طاهر هذا كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أفضل من حكم خراسان، من أفضل من حكم خراسان، ومع ذلك كان يقرب إليه في مجلسه إسحاق بن راهوي وهو إمام كبير من أئمة أهل السنة. دخل عليه يوما فسأله عن هذه الآية الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، قال كيف يستوي الرحمن على عرشه ويتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه؟ فقال له إسحاق إمام من أئمة أهل السنة الرحمن على العرش استوى، قال الله جل وعلا استوى على عرشه ويتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه. خلاص، الله، هذا الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى ولا يخلو منه عرشه. لا تتصور أن جسما يترك مكانا ليحل في مكان آخر، هذا تشبيه وتجسيم بغيض لا يليق بجلال الحق سبحانه وتعالى، ولكن ليس كمثله شيء. استوى جل جلاله بما يليق بكماله وجلاله وجماله تبارك وتعالى، وأيضا وقعوا في تحريف معنوي، وقعوا في تحريف معنوي كما في قول الله تبارك وتعالى لنبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام واصطنعتك لنفسي. قال لك لا 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 لا، عشان ينفي مسألة أو صفة النفس، واصطنعتك لنفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب كما قال عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو عاوز يخرج من هذه المسألة فيقوم يقول لا 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 لا، ده فيه واصطنعتك لنفسي يعني واصطنعتك لغيري، يبقى ده تحريف معنوي، غير معنى الكلمة، يبقى غير اللفظ وغير المعنى. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده منهج خبيث، يعني عاوز أقول بأن هذا سلوك لمنهج اليهود في التحريف، سلوك لمنهج اليهود في التحريف. اليهود قال الله تبارك وتعالى لهم، قال لبني إسرائيل وقولوا حطة، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وقولوا حطة، يعني حطة، يعني احطط عنا خطايانا، احطط عنا خطايانا، او حط عنا خطايانا، يعني اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، حط عنا ذنوبنا. وقولوا حطة نغفر لكم، اي توجهوا الى الله ان يغفر لكم ليغفر لكم. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فماذا صنع بنو اسرائيل؟ قالوا حنطة، قالوا حنطة، فأضافوا حرف النون، زادوا النون فقط، تحريف لفظي، تحريف لفظي ومعنوي أيضا لأنهم غيروا المعنى، فزادوا حرفا واحدا فغيروا المعنى وغيروا اللفظ، تحريف لفظي وتحريف معنوي، وقالوا حنطة. يعني حنطة؟ استهزاء وسخرية بأمر الله تبارك وتعالى لهم، وقولوا حطة فقالوا حنطة. فهذا سلوك لسبيل من حرفوا اللفظ والمعنى استهزاء بالله سبحانه وتعالى، فهم يقولون في قوله تعالى واصطنعتك لنفسي أي واصطنعتك لغيري، ولتصنع على عيني أي ولتصنع لغيري، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويحذركم الله نفسه أي ويحذركم الله غيره. طيب، وقالوا في قوله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. قالوا لا 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 لا، الله جل وعلا له يد، تريدون يا أهل السنة أن تجسموا، ومن قال بأننا نشبه يد الله سبحانه وتعالى بيد المخلوق؟ يا أخي هذا من أعظم الفساد للعقل وللفهم في آن. من قال؟ أنا ذكرت قبل ذلك وأكرر، بأن الله جل وعلا ذكر لنا في أسماء في الأسماء في الجنة من الألوان الأطعمة والأشربة، فذكر لنا سبحانه وتعالى أن في الجنة لحما ولبنا وطيرا وخمرا وعسلا وذهبا وحريرا وفضة وشجرا إلى غير ذلك. لكن يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس شيء في الدنيا مما في الجنة إلا في الأسماء، إلا في الأسماء. يعني ما فيش تشابه على الإطلاق بين شيء ذكر في الآخرة أي في الجنة من المغيبات وبين شيء ذكر في الدنيا رأيناه بأعيننا من الأشياء المرئية المحسوسة، لا يشتبهان إلا في الاسم فقط، أما في حقيقة المسمى فالله جل وعلا وحده عليم بما بينهما من الفارق. لحم الجنة ليس كلحم الدنيا، ولبن الجنة ليس كلبن الدنيا، وخمر الجنة ليس كخمر الدنيا، وذهب الجنة ليس كذهب الدنيا إلى غير ذلك. تشابه في الأسماء فقط، هذا خمر وهذه خمر، هذا لحم وهذا لحم، هذا لبن وهذا لبن، هذا عسل وهذا عسل، لكن شتان شتان، لا اتفاق على الإطلاق إلا في الاسم فقط. أما حقيقة المسمى فلا يعلم الفارق بينهما إلا الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كان في أمور مخلوقة لله سبحانه وتعالى لا تتفق على الإطلاق في حقيقة المسمى، لا تتفق إلا في الاسم، هذا بالنسبة للمخلوقات، فكيف بالخالق جل جلاله؟ كم يكون حجم التباين بين الخالق والمخلوق، بين الخالق والمخلوق. الله جل وعلا رؤوف وسمى نبيه رؤوفا، الله جل وعلا رحيم وسمى نبيه رحيما، لكن يا أخي شتان شتان أنت تشبه صفة الخالق بصفة المخلوق، هذا محال. لكننا نؤمن بصفة الخالق ونؤمن بصفة المخلوق، نؤمن بصفة الخالق بما ينبغي أو كما ينبغي بكماله وجماله وجلاله، ونؤمن بالصفة إن وجدت في المخلوق، إن وجدت في المخلوق، بل قد يسمى الرجل باسم لا يحمل هذا الاسم نفس الصفة التي يحملها. يعني قد يكون الرجل قال له مثلا سعيد وهو ليس سعيدا، وهو حزين أو وهو شقي. قد يسمى الرجل محمودا وهو ليس محمودا بل هو شقي، وهكذا وهكذا. فشتان شتان بين صفات الخالق جل جلاله وصفات المخلوق، ولذلك هم وقعوا في حرج بالغ، قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. لا لا يا أهل السنة أنتم مش فاهمين الآية، طب فهمونا الآية. قالوا بل يداه يعني بل نعمتاه، يعني بل نعمتاه، لا إله إلا الله، يعني لم تجعلوا الله سبحانه وتعالى إلا نعمتين اثنتين. طب ما تقولون في قوله وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، هتعملوا في الآية دي بل يداه بل نعمتاه؟ معقول لم تثبتوا لله إلا نعمتين اثنتين جل جلاله؟ وأين نعم الله التي لا تعد ولا تحصى؟ وأين نعم الله التي لا تعد ولا تحصى؟ وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. طيب، وقال الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فأول اليد بالنعمة كما ذكرت، والله تبارك وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله هكذا على الإطلاق. أيضا نؤمن بالأسماء والصفات من غير تعطيل، من غير تعطيل، يعني لا ننفي الصفة ولا نعطل ما اقتضته هذه الأسماء الجليلة من صفات الرحمن. اوعى تقول رحمن بلا رحمة وتنفي صفة الرحمة، العليم بلا علم، وتنفي صفة العلم، بل هو العليم قبل أن يعلم أحوال من سيعلم أحوالهم جل جلاله، صفة لازمة لا تفارق الاسم، العليم الموصوف بالعلم، واسم العليم متصف بالعلم موصوف بصفة العلم. فالله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو قدر له أن يكون لعلم كيف كان يكون جل جلاله. الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو قدر له أن يكون لعلم جل وعلا كيف كان يكون. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين جل جلاله. يبقى نؤمن بها من غير تعطيل، نؤمن بالأسماء الحسنى، ونؤمن بما اقتضته الأسماء الحسنى من صفات لا ينبغي على الإطلاق أن نجرد الأسماء من صفاتها الكريمة الجليلة، لا لا يجوز على الإطلاق. كأي صفة ذكرتها، كصفة الاستواء وصفة المجيء وصفة العلم وصفة السمع وصفة التنزل وصفة العلو وصفة القدرة وصفة الإرادة وصفة التعجب وصفة الغضب وصفة الفرح إلى آخره، فيش حرج على الإطلاق في أي صفة، قل ما أصلته لك. وهذا المعتقد هو ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما كان عليه أبو بكر وعثمان وعلي، وهو ما كان عليه جميع أصحاب الحبيب النبي، وهو ما كان عليه الأئمة وسادة الأمة من العلماء الربانيين والأئمة الصادقين والدعاة الهداة المهديين إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الأرض ومن عليها ربنا رب العالمين جل جلاله. يبقى نؤمن بها من غير تعطيل. رحمن موصوف بصفة الرحمة، عليم موصوف بصفة العلم، متكلم موصوف بصفة الكلام، قدير موصوف بصفة القدرة، الله موصوف بصفة القدرة أو متصف بصفة القدرة أو القوة أو الكلام أو الإرادة أو إلى آخره من صفات الكمال والجلال. ونؤمن بها من غير تكييف. يعني من غير تكييف؟ يعني لا نقول استوى بكيفية كذا، أنا أقول أنا استويت الآن على الكرسي، استويت واعتدلت بكيفية كذا بطريقة كذا، لكن لا أقول استوى بكيفية كذا، لا أكيف الصفة، لا أقول يتكلم بكيفية كذا. يا أخي أنا ضربت لحضرتك قبل ذلك مثلا بالنمل، النمل متكلم يا إخواني، حتى لمن يريدون أن يفلسفوا المسألة فلسفة عقلية، أنا أخاطب الآن عقولهم، النمل له لغة، لا يستطيع عاقل أن ينكر هذا، النمل له لغة، متكلم، النمل متكلم. الدليل على ذلك من كتاب ربنا، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. الله، فك الله لسليمان رموز لغة النمل ففهم هذه اللغة، لأن اللغة لها رموز، لابد أن تفك هذه الرموز لتفهم اللغة. أنت لا تحسن أن تفهم الإنجليزية، لو تكلم أحد أمامك باللغة الإنجليزية لن تنكر هذه اللغة لأنها لغة موجودة، لكنك لا تستطيع أن تفهمها. لكن عدم فهمك للغة ليس معناه أن تنكر وجود اللغة. الطيور تتكلم لها لغة، النحل له لغة، الحيوانات لها لغة، النمل له لغة، الأسماك، عالم البحار له لغة، عالم الجن له لغة، كل العوالم. لكن ليس معنى أنك لا تفهم اللغة أن اللغة منفية وليست موجودة إطلاقا إطلاقا، بل لابد أن نعي أن النمل متكلم بنص القرآن، بل وبالدليل العقلي والنظري البصري الرؤية، أنت ترى النملة يتكلم وإن لم تسمع كلامه، كيف أرى كلام النمل؟ أترى نملة لا تستطيع أن تحمل كسرة خبز، لقمة خبز أو حبة فول كبيرة، فتترك النملة هذه الكسرة من الخبز وتنطلق، وبعد قليل جدا ترى النملة وقد جاء وراءها سرب من النمل بمشهد عجيب يحلو لكل متأمل متدبر أن يجلس ليراقبه مراقبة جادة، وبعد ذلك يتعاون هذا السرب الكامل في نقل هذا الطعام إلى منزله الذي شاءه له ربه وقدره سبحانه وتعالى. لغة جميلة. أنا بقول دايما من العاقل الذي جاء في يوم من الأيام ووضع مكبر صوت أو ميكروفون في وسط سرب من النمل عشان يسجل لغة النمل أو يكبر صوت النمل ليسمعه للآخرين؟ لا لا لا، محدش عمل كده يا مولانا. ليه؟ وفي عاقل يعمل كده يا عم الشيخ؟ الله، مش انت مؤمن بأن النمل يتكلم؟ أيوة. ألا تعتقد أن للنمل لغة؟ بلى. لماذا لا تحرص على أن تسجل كلام النمل ولغة النمل؟ لا يا أخي، أنا قطعت الطمع في ذلك بسكين العقل، قطعت الطمع في ذلك بسكين العقل، لأن العاقل لا يصنع ذلك. أقول كما قطعت الطمع في أن تدرك كيفية كلام النمل مع إيمانك بأنه متكلم، اقطع الطمع في إدراك كيفية كلام الخالق مع إيمانك أنه متكلم. الله الله، المسائل واضحة كده قوي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان والعلم والفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كما قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل وهو من خلق الخالق، ألا تقطع الطمع بسكين اليقين في القرآن والسنة في إدراك كيفية كلام الخالق مع اعتقادك بصورة قاطعة جازمة أنه متكلم؟ هذا كلام واضح، هذا كلام واضح وفي غاية الوضوح. طيب، قال الله عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يبقى حتى العلم اللي سيحيط به البشر في عالم الدنيا لن يحيطوا به إلا بالقدر الذي شاءه ربنا تبارك وتعالى وقدره، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. فمن الغلو والافتراء على الله سبحانه وتعالى بغير حق أن نقول استوى بكيفية كذا، يتكلم بصفة كذا، ينزل بكيفية كذا، يجيء بكيفية كذا، يعجب بكيفية كذا، يغضب بكيفية كذا، صفة أو كيفية التعجب لا لا، هذا من الغلو والافتراء على الله سبحانه وتعالى، وإنما يجب علينا أن نؤمن بهذه الأسماء والصفات من غير تكييف. كذلك نؤمن بها من غير تمثيل. من غير تمثيل يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني نؤمن بها دون أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى يشبه في هذه الصفة المخلوق. لا، حاشا لله، لا نمثل صفة لله سبحانه وتعالى بصفة لمخلوق من مخلوقاته جل جلاله. وإلا أخي، لو كان كل شيء يتفق مع غيره في الاسم لابد وحتما أن يتفق معه في الصفة لاختل نظام الكون ولا نظام الأرض ولا فسد العالم، بل وإن دل هذا القول فإنما يدل على أبشع فساد في العقل. ليه؟ يعني إذا حضرتك عاوز تقول بأن كل شيئين اتفق في الاسم لابد وأن يتفق في المسمى في الصفات، هذا إن دل فإنما يدل على فساد العقل، لأن المستحيل أن تقول كما ذكرت في الحلقة الماضية كلمة رأس ممكن تبقى رأس الوادي، رأس الجبل، رأس القوم، رأس القبيلة، رأس الأمة، رأس الرجل، رأس المرأة، رأس الفرس، رأس البهيمة، رأس الحمار، رأس مستحيل، هذا رأس. لكن هل يعقل أن تقول بأنه لأنه هذا رأس وهذا رأس لابد أن يتساوى وأن يتشابه هذان الرأسان؟ هذا محال، هذا من أعظم فساد العقول إن أصرت العقول على ذلك. فلو اتفق حتى الشيئان في اسم واحد فلا بد وحتما أن يختلف في المسمى، وليس من العقل أن نشبه هذا الاسم بهذا الاسم في المسمى أو في الصفات، هذا لا يقول به عاقل على الإطلاق. طيب، نؤمن بأسماء الله الحسنى وصفات الله العليا من غير تمثيل، قال جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب ادخل بقى معايا كده على القاعدة التاسعة، وهي أيضا من أهم القواعد، إذا علمت ذلك فاعلم أن الإلحاد في باب الأسماء والصفات ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وخلي بال حضرتك معي وانتبه أيها الفضل، وأرجو أن تسطروا هذه المعاني وهذه المعارف، لأنني ذكرت أن تقييد العلم بالكتابة مسألة في غاية الأهمية. قيد العلم بالكتابة، أسأل الله أن يعلمنا وأن يبصرنا وإياكم بالحق إنه على كل شيء قدير. الإلحاد في مبحث الأسماء والصفات ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أو القسم الأول وكلاهما صحيح، الأول إلحاد المشركين، اللهم نجنا وإياكم يا رب العالمين. إلحاد المشركين، يعني إلحاد المشركين؟ ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وابن جريج ومجاهد وغيرهما وغيرهم في قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. خلي بال حضرتك معايا وخلي بالك أيتها الفاضلة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يبقى في إلحاد في باب الأسماء والصفات، لأن الصفات تابعة للأسماء كما ذكرت، لا ينفك وصف عن اسم، لا ينفك وصف عن اسمه. كلام جميل. الله جل وعلا يقول وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أول قسم من أقسام الإلحاد في الأسماء والصفات إلحاد المشركين. يعني إيه؟ عادلوا بأسماء الله تعالى، سووا أسماء الله جل جلاله بأسماء آلهتهم المكذوبة الباطلة المدعاة، واشتقوا من أسماء الله جل جلاله من أسماء الكمال والجلال والجمال أسماء لآلهة مكذوبة باطلة، فاشتقوا اللات من الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، اشتقوا اللات، واللات اسم صنم من أصنامهم، اسم إله من آلهتهم المكذوبة، فاشتقوا له اسما من اسم الله، واشتقوا مناه من المنان، واشتقوا العزة من العزيز. يعدلون بأسماء الله تبارك وتعالى ويسوون بين أسمائه الحسنى وبين أسماء آلهتهم الباطلة المكذوبة المدعاة. صنعون إله من حجر ويسمونه مناه ويسمونه اللات، وصنعون إلها من خشب وأحيانا من عجوة، فإذا عبث الجوع ببطن أحدهم قام ليدس هذا الإله الرخيص في جوفه، ومع ذلك أصرف له العبادة من دون الله. بل لقد قال أبو رجاء العطاربي كما في الحلية لأبي نعيم بسند صحيح كنا نعبد الحجر، فإذا رأينا حجرا أحسن من الأول ألقينا الأول وعبدنا الثاني، فإذا لم نجد حجرا أتينا بكومة من التراب وجمعنا وأتينا بغنم لنا فحلبنا عليها وطفنا بهذه الكومة، أي نعبدها من دون الله جل وعلا. أي سفاهة هذه وأي عقل هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرب يبول الثعلبان برأسه، أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. لو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب. برئت من الأصنام في الأرض كلها، وآمنت بالله الذي هو غالب. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا أول قسم من أقسام الإلحاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا وهو إلحاد المشركين الذين اشتقوا من الأسماء الحسنى، الأسماء الجلال وأسماء الكمال وأسماء الجمال، اشتقوا منها أسماء لآلهتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله تبارك وتعالى قل ولا يحيطون به علما. وهذا نوع من أنواع الإلحاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى ده اسمه إلحاد إيه؟ المشركين. طيب القسم الثاني، إلحاد المشبهة. إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تبارك وتعالى ويشبهونها بصفات خلقه مضادة له تبارك وتعالى، وهو القائل ولا يحيطون به علما. وهذا إلحاد مقابل لإلحاد المشركين الذين اشتقوا أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى وسموا بها آلهتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. القسم الثالث والأخير من أقسام الإلحاد هو إلحاد النفاه. إلحاد النفاه وهو قسمان، أو هم قسمان، قسم أثبتوا الأسماء الحسنى ونفوا ما تضمنته الأسماء من الصفات. فقالوا رحمن، احنا نؤمن بأنه رحمن لكن بلا رحمة، عليم بلا علم، قوي بلا قوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من باب الإلحاد أيضا في أسماء الله وصفاته. والقسم الثاني لم يكتفي بنفي الصفة عن الاسم، وإنما نفى الاسم والصفة معه، وهذا أيضا إلحاد بشع في باب الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأخيرا حتى أنهي اللقاء الليلة، لابد أن نعلم أنه يجب على المؤمنين أن يتعبدوا لله تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن يدعو كل مسلم ربه بالاسم الذي يتفق مع حاجته. يعني إن أردت رزقا فسل الله باسمه الرزاق، إن سألت الله علما فسل الله باسمه العليم، إن سألت الله عزة فسله باسمه العزيز، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن سألت الله الرحمة فاسأله باسمه الرحيم، إن سألت الله المغفرة فاسأله باسم الغفور، وهكذا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يجب علينا أن نحول مقتضيات هذه الأسماء في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. لو تعبدنا لله باسم السميع أو باسم البصير أو باسم الرقيب أو باسم الرزاق، ما تاجرنا في الحرام وما أكلنا الحرام وما فعلنا الحرام، لأننا نتعبد لله باسم السميع الذي يسمع ويرى، باسم البصير الذي يسمع ويرى، باسم القوي القادر على كل شيء. نتعبد لله باسم القادر الذي يملك الكون. حينئذ سنثق في الله جل وعلا ثقة تليق بجلاله وبفهمنا لمقتضيات أسمائه وصفاته. يجب علينا أيها الأفاضل أن نتعبد لله بالأسماء الحسنى والصفات العلى وبما تحمله هذه الأسماء من مقتضيات. وهذا معنى من معاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أحصاها دخل الجنة. أتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان به والإيمان برسوله والإيمان بقرآنه على مراده جل وعلا وعلى مراد رسوله، وأن يرزقنا العلم والفهم والعمل، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يختم لي ولكم بخاتمة الموحدين، وأن يحشرنا تحت لواء قدوة المحققين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، وأسأل الله سبحانه أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.